صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة إعمار اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق النووي. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد مرحلة ترامب. وأشار إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الإدارة الأمريكية الجديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة. وأوضح ظريف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية، داعيا بايدن إلى الإسراع بالعودة للاتفاق لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد هو السبيل الوحيد لتقدمها ورقيها وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقري إلى دور الصناعة الدفاعية الحاسم في إنتاج الاقتدار، معتبرا مصنعي إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو وإنتاج الوقود الصلب اللذين دشنهما اليوم خطوات مهمة بهذه الاتجاه. ولفت اللواء باقري إلى أهمية المشروع في تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة، متطرقا إلى تكنولوجية المتطورة ومميزاته الليزرية والضوئية على مستوى التوجيه والسيطرة. وأضاف أن الجيل المتطور من هذه الصواريخ تم توطينه في إيران، مشيرا إلى تفرد 4 دول في العالم بامتلاك تقنيات هذه الصواريخ. وفي ذات السياق، تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحقيق نجاحات في العديد من المجالات، لا سيما إنتاج الصواريخ المتنوعة والمتطورة، ما أدى إلى خلق معادلات ردعية مع الأعداء. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
القدرات العسكرية الإيرانية المصنعة محليا والمستلهمة من قيم الثورة تحولت إلى محط راحة للأصدقاء وقلق للأعداء، فالمنظومة الصاروخية البالستية شكلت إحدى ركائز القوة العسكرية وأهم معادلات الردع الإيرانية، فعبرها تم تدمير مقرات لداعش في سوريا، ووجهت صفعة للولايات المتحدة الأمريكية بقاعدة عين الأسد بالعراق. وتحرص إيران بين فترة وأخرى على استعراض جزء من قدراتها في المناورات، فضلا عن كشف مدن صاروخية تحت الأرض، إجراءات استباقية ردعية تظهر القدرة على ضرب أهداف خارج الحدود حيثما يكون التهديد.
من بركات الثورة الإسلامية تقدمنا في المجال الدفاعي وخاصة في المجال الصاروخي، والذي حصلنا عليه في ظل الحظر وبالاعتماد على الطاقات المحلية والإدارة الجهادية لأمثال الشهيد طهراني مقدم أبي الصاروخ الإيراني.
وتتكون المنظومة الصاروخية الإيرانية من بالستية ذات مديات قصيرة كشهاب وفاتح، ومتوسطة كقيام، وطويلة كعماد وخرم شهر وسجيل، الذي يصنف كأحد عناصر القوة الضاربة لإيران. وعمل الطهران على تطوير منظومات الدفاع الجوي وصنع توربيدات بحرية، ولم تخفل عن تطوير منظومات كروز، إضافة إلى أنواع عديدة من الصواريخ والمقذوفات المضادة للسفن والغواصات صواريخ أرض جو بحر جو المتطورة والذكية، والتي تتمتع بقدرات تدميرية هائلة. إيران التي افتقدت المنظومات الصاروخية خلال الحرب الصدامية بعد انتصار الثورة ومنعت الدول الغربية الدعم لصدام عنها هذه القدرات، أصبحت اليوم منظوماتها الصاروخية من الأكثر تقدما وتطورا في العالم، وهي التي اعتمدت على طاقاتها الذاتية وخبرات كوادرها لتحقيق هذا الإنجاز النوعي، ما وفر لها مستوى من الردع والجهوزية الدفاعية لصد التهديدات.
بعد انتصار ثورتها، واصلت إيران تعزيز قدراتها الدفاعية عبر صناعاتها الصاروخية، ما يشكل اليوم عنصر ردع في حماية أمن البلاد واستقرارها.
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في عقد اتفاق نووي جديد مع إيران يتخطى العيوب السابقة، وقالت إن الكرة الآن أصبحت في ملعب طهران. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيم ساكي إلى أن بلادها ستسعى إلى إبرام اتفاق أقوى وأطول زمنا مع طهران إذا عادت الأخيرة إلى التزاماتها في الاتفاق حسب تعبيرها. وقالت ساكي إن بايدن سيجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث قضايا الشرق الأوسط. وصفت صنعاء رفع أمريكا اسم حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب بالخطوة الإيجابية شريطة أن تكون حقيقية. وقال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسف إن على إدارة بايدن إصدار قرارات لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وإيجاد ضمانات دولية لإعادة أعمار البلاد، ودعا إلى سحب الأساطيل العسكرية للناتو من البر والبحر اليمني. كما طلب اليوسف عدم إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى أو المهرب أو باب المندب باعتبار ذلك مساسا بالسيادة اليمنية. وحول قرار أمريكا بشأن حركة أنصار الله نستمع إلى ما يقوله نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
إلغاء القرار من قبل إدارة بايدن هو يمثل سيكون إثبات لحسن النية من الجانب الأمريكي بأن يكون لديه مصداقية. لا نريد أن يكون هناك كلام فقط حبر على ورق كما يقال أو كلام استهلاكي للعامة. نحن نعتبر بجانب أنها تعتزم لإلغاء هذا القرار أن تصدر قرار بإيقاف العدوان على اليمن على اعتبار أن قدوى العدوان وضعت في واشنطن وتدار حتى عسكريا من عبر الطاقم الأمريكي في السعودية. ثلاثة، اصدر قرار بفك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا. ثلاثة، إلغاء أي استحداثات تقوم بها القوات الأجنبية اليوم على رأسها دول الرباعية في السيادة اليمنية، سواء بناء جزر أو استحداثات قد اخترقت حتى الحدود من نزع العلامات وغيره. أربعة، أيضا إيجاد ضمانات بإعادة إعمار اليمن، ضمانات دولية. مثل هذا القرار الذي أصدر على جماعة أنصار الله هو قرار تعسفي، هو قرار فقط لإخفاء مشاريع التدعيش الأمريكية على مستوى المنطقة بشكل عام، ودليل على أنهم لا يرغبون في الانسحاب من السيادة اليمنية المتواجدة اليوم في الأساطير الأمريكية على المستوى الساحة البحرية أو في الجزر أو في محافظة المهرة. اليوم تتوافد قوات عسكرية أمريكية بريطانية إلى المهرة وإلى سقطرة، إضافة إلى الجانب الإسرائيلية، وهذا مؤشر خطير، أي أن ما يتم تسويقه عبر الإعلام عكس الواقع تماما.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد طريقا لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. ولاقى القرار ردود فعل مرحبة من السلطات الفلسطينية ورافضة من سلطات كيان الاحتلال، حيث رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار القاضي بولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، فيما أبدت واشنطن قلقها حيال قرار المحكمة. وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
انتصار للعدالة الإنسانية تحققه المحكمة الجنائية الدولية بقرارها اعتبار الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، وأن لديها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في هذه الأراضي، الأمر الذي يمهد لمدعيتها العامة فاتو بن سودة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق. السلطة الفلسطينية رحبت بقرار المحكمة الرافض لسلطة الاحتلال، واعتبر رئيس الوزراء محمد أشتي القرار انتصاراً لقيم الحق والعدالة والحرية وإنصافاً لدماء الضحايا وذويهم، ورأى فيه رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم ولن يفلتوا من العقاب. وطالب أشتي المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والمتضمنة جرائم الاحتلال خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان. بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة، وأبدت استعدادها للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق. وسارعت حركة حماس إلى القول إن القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب الفلسطيني، وحث المتحدث باسمها سامي أبو زهري المجتمع الدولي على فتح تحقيق في جرائم الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. منظمة Human Rights Watch وصفت قرار الجنائية الدولية ببالغ الأهمية، وأنه يقدم بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب. في المقابل هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، ورأى فيه ما يثبت مجددا أن المحكمة هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية حسب قوله، زاعما أن هذا القرار يلحق ضررا بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. المواقف الداعمة للاحتلال الإسرائيلي جاءت من واشنطن التي عبرت عما وصفته بالمخاوف الجدية حيال محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحياتها القضائية على الجنود الإسرائيليين. يذكر أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية التي تأسست عام 2002، لكن حكومة الاحتلال ليست عضوا فيها، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على المدعي العام بن سودا ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول سبتمبر الماضي.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام هذه النتيجة. وأعلنت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترحيبها بالاتفاق بين الليبيين، فيما أكدت الخارجية التركية أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية. من جهته تمنى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج نجاح لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة. دعا وزير الخارجية الصيني يوانغ يي واشنطن إلى تصحيح أخطائها والعمل معا لتطوير العلاقات بين البلدين والتركيز على مبدأ التعاون وحل الخلافات. وطالب يي ببناء علاقات سليمة ومستقرة قائمة على قاعدة الاحترام والمنفعة المتبادلة وعدم الاستمرار في الصراع والمواجهة. وطالب واشنطن بمراعاة مبدأ الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ، وقال إن بلاده لن تتسامح مع أي تدخل خارجي. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد أن لن يتلديها للتفاوض مع أمريكا سوى في إطار 5+1 وبعد رجوعها للاتفاق النووي. اللواء بقري يؤكد أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق أهداف الثورة. صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة أعمار اليمن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فجر الانتصار.
أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم فجر الانتصار الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا البرنامج يقدم لحضراتكم على مدى 10 أيام، في أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. مبروك عليكم هذه المناسبة أحبتنا الأفاضل، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نحييكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الذي يصادف 18 من شهر بهمن للعام الهجري الشمسي الإيراني. ارتأينا أو بالأحرى خصص هذا اليوم تحت عنوان الثورة الإسلامية الخطوة الثانية وأمة الولاية والحضارة الإسلامية. حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم فجر الانتصار، هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. بيان الإمام علي الخامنئي دام ظله بشأن الخطوة الثانية هو تأسيس لمستقبل البلاد وتأسيس لمستقبل الازدهار والعزة لإيران، وبالتالي هو تأسيس لمستقبل الجيل الإيراني الصاعد لكي يقود البلاد وفقا لأسس وثوابت الثورة الإسلامية. لذلك يضع الإمام الخامنئي نصب عينيه استقلال البلاد وضرورة استمرار مقارعة الاستكبار. يقول سماحة السيد الخامنئي في هذا الجانب بأن الاستقلال الوطني يجب أن يحفظ ويعزز ويصان من قبل الجميع، لأن فيه مصلحة البلاد وعزتها، وهذا يعني حرية الشعب والدولة ومواجهة ما تفرضه القوى السلطوية في العالم والوقوف وجه تعسفها وهيمنتها، كذلك يعني الحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل أفراد المجتمع. هذان كلاهما من القيم الإسلامية وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس أي منهما يعني تجود به الحكومات على الشعوب، وهو يعني تفضل منها. الحكومات من واجبها تأمين هذين العنصرين لتحقيق استقلال حقيقي للبلاد وللشعب، وإن منزلة الحرية والاستقلال يعرفها أكثر من حاربوا من أجلهما، ومن هؤلاء الشعب الإيراني بجهاده على مدى 40 عاما.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
نعم أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. هناك الكثير من تحدث وقال عن الثورة الإسلامية، عن منجزاتها، عن الآثار التي تركته على أكثر الثورات في العالم. هناك مثلا فيدل كاسترو يقول ما حدث في إيران كانت ثورة حقيقية وشعبية، هذه الثورة تتمتع بقوى عظيمة، ومن الضروري أن نعلن تضامننا ودعمنا لها. حتى ليونيد بيرجنيف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق يقول أهم خطر يواجهه اليوم الاتحاد السوفيتي وكل الكتلة الشرقية المشاعر الدينية الناتجة من الثورة في إيران وإحياء حياة الإسلام الناتج من الثورة الإيرانية، يعتبر أكبر حدث في القرن العشرين والثورة الإيرانية تشكل خطرا مباشرا على الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي. مثلا الأسقف كابوتشي وهو القس الفلسطيني يقول الثورة الإيرانية ثورة قل نظيرها، انتصار إيران على أعتى القوى بالعالم تحقق بفضل إيمان الشعب القوي بالباري تعالى وبقيادة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، على العالم العربي أن يقتدي بالثورة الإسلامية. حقيقة إذا كانت هناك لديكم أحبتنا الكرام مطالعات حول مسيرة انتصار الثورة الإسلامية والسنوات والمشاكل والأزمات التي مرت بها هذه الثورة، أكيد يعني يقف أكثر هذا المتابع لأحداث الثورة الإسلامية على عظمة هذه الثورة، بأنه شخص كان في ذلك الوقت الإمام الخميني رحمة الله عليه حوالي حدود الستين، بين الستين والسبعين، شخص يقود أمة بأعظمها، يقود شعب بأعظمه، إن كان في داخل إيران وإن كان في المنفى خارج إيران أيضا، إن كان في فرنسا إن كان في النجف، كيف استطاع هذا الرجل العظيم أن يقود ثورة بهذه العظمة بأن تهز كيان وعرش الملكية وتستبدل نظام بنظام آخر أصلا؟ فلهذا هناك الكثير ممن تحدث عن هذه الثورة الإسلامية، وإن شاء الله إن شاء الله في هذه الأيام العشرة الفجر المباركة سنحاول أن نتحدث أكثر وأكثر عن ثورة إيران الإسلامية.
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه، ما أنهشت عينيه كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه، يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء، لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائه، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه، فالنصر آت والجهاد سبيله، ويأتي جيش الظلم في خيلائه.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا مستمعنا الكريم الأخ وليد الأسدي من العراق. السلام عليكم الأخ وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللمستمعين الكرام.
حياك الله.
الحقيقة ما أحدثته الثورة الإسلامية في إيران لا يتسع الوقت لذكر كل ما جددته أو أحدثته أو طورته مما كان معمولا به في الجمهورية الإسلامية، بل على مستوى الإسلام والإنسانية. الثورة الإسلامية أعادت للمسلمين الوجه الناصع الذي يحتاجه دائما، وهو أن المسلم في تجدد باعتبار أن الدين الإسلامي دين عالمي ودين متطور، وقد جاء بأفضل الوسائل التي تخدم الإنسانية. الجمهورية الإسلامية حينما انطلقت عبر ثورتها الإسلامية المباركة راعت كل ظروف الحياة في الجمهورية الإسلامية، فبدأت بتطوير كل شيء، وهذا مما يحسب لها. بل أصبحت الآن منارا في كثير من بلدان العالم والشعوب التي تسعى إلى التطور وإلى الحرية وإلى الإنسانية، فبدأت تطالب حكوماتها بمثيلاتها من الإنجازات الموجودة في الجمهورية الإسلامية. فرغم الاقتصاد قد حورب من اللحظة الأولى بحصار ظالم على الجمهورية الإسلامية منذ انطلاق فجر الثورة الإسلامية، لكنه نراهم الآن اقتصاديا رغم هنالك الكثير من المشاكل، لكن استطاعوا أن يطوروا الإنتاج بشكل يلغي كثير من تأثيرات الحصار. على المستوى العلمي الحمد لله الآن مثالنا القريب مثلا على مستوى الأدوية، الآن الجمهورية الإسلامية لا تستورد إلا بحدود 3 أو 4 مواد فقط، و 96% أو 97% ينتج داخل الجمهورية الإسلامية. على مستوى العلاقات المتوازنة مع الآخرين، الآن في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا وأفريقيا وعلى مستوى الدول العربية القريبة، الكل يشهد بأنه سياسة الجمهورية الإسلامية سياسة متوازنة تعتمد على العقلانية والحوار وهكذا. فإذا الثورة الإسلامية صارت هنالك صار لها دور مهم في الوصل بين حضارة الجمهورية الإسلامية، حضارة الإسلام، حضارة الشعوب المتطورة التي تستطيع أن تخدم الإنسانية والوقت الحاضر. وهذه الصلة التي أوجدتها الثورة الإسلامية حقيقة ليست بالقليلة، وهي نافعة لكل الإنسانية. وأنا أتمنى أن كل الشعوب والحكومات الحرة التي تبغي أن تنفع شعوبها وتقدم لها أن تقرأ هذه المسيرة الظافرة للثورة الإسلامية لمدة 42 سنة حتى يستطيعون أن يقدموا لشعوبهم كما الآن تقدم الحكومة الإسلامية. ونبارك لكم هذه الثورة المباركة، ورحم الله السيد الخميني الذي قادها بكل جدارة وشجاعة، ومكن الله السيد الخمنائي وحكومتكم الرشيدة من أجل خدمة الجمهورية الإسلامية وأيضا الشعوب المسلمة والإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شكرا جزيلا لك الأخ وليد الأسدي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. أحبتنا الأفاضل، الإمام الخامنئي أعطى الاستقلال وبناء الأمة خلال الخطوة الثانية أهمية قصوى. أيضا كما ذكرنا هذا الموضوع قبل قليل، يشدد الإمام الخامنئي على العزة الوطنية باعتبارها الرافد الأساسي من أجل البناء وإعلاء قضايا الأمة، كما يجب أن تكون العزة مصدرا في العلاقات الدولية، حيث تشهد الساحة العالمية اليوم ظواهر من قبيل التحرك الجديد لنهضة الصحوة الإسلامية على أساس نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية، وفشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا، وأيضا تورط حلفائها الخونة في المنطقة، واتساع التواجد المقتدر لسياسة الجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاساتها الواسعة في كل أرجاء عالم الهيمنة. هذه بعض مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية التي لا تتأتى إلا بشجاعة وحكمة قادة الميدان في المواجهة. هذا الأمر بحد ذاته يثير القلق لدى زعماء نظام الهيمنة، واقتراحاتهم عموما تتضمن المخادعات والحيل والأكاذيب. أنا قبل فترة كان يتحدث أحد السياسيين الذين هم يسكنون خارج إيران، يعني ليس موجودا في إيران، تحدث كان هناك لقاء، حتى اللطيف أنه هذا اللقاء حدث في إحدى القنوات التي هي يعني لم تكن صديقة للجمهورية الإسلامية، فقالها بكل رحابة صدر، قالها بكل شجاعة، بأنه إذا تفحصتم تاريخ الجمهورية الإسلامية بمدة 100 عام، يعني لو درستم هذا التاريخ لمدة هذه المئة عام التي انقضت، ولا مرة لا ترون حتى ولو لمرة واحدة بأن الجمهورية الإسلامية تتعرض لإحدى الدول، إن كانت دول الجوار، دول المنطقة، دول القارة أصلا، دائما هي التي تعرضت لهجوم من قبل الآخرين، هي التي هوجمت وهي التي يعني تم الاعتداء عليها. فهنا يعني حينما يتحدث الإمام الخامنئي بالنسبة للعزة الوطنية، وهذا أيضا أشار إليه مستمعنا الكريم من العراق الأخ وليد الأسدي، بأنها الجمهورية الإسلامية في إيران حاولت خلال خصوصا في هذه 42 عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية بأن تكون علاقاتها جيدة ومتوازنة مع الآخرين في المنطقة. طيب معنا الأخت عذراء الموسوي أيضا من العراق. سلام عليكم الأخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أختي منار وللكادر، كما أبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. طبعا هذه المناسبة العظيمة فيكي، التي هي أصبحت ملهمة للأجيال، لأنها ثورة الحق ضد الباطل. فكل عام وأنتم بخير،
كل عام وإن شاء الله خير، إن شاء الله
وعليكم بكل الانتصارات والمسارات إن شاء الله
يا رب.
الله يحفظكم. حقيقة حينما يريد الشخص أن يتكلم عن الثورة الإسلامية يجد أنها انموذج للحضارة وانموذج لكل مؤمن موالي، لأن الإمام الخميني حينما ثار الثورة الحقيقية التي ينبغي أن ندركها الآن ونتخذها منهجا في حياتنا للقضاء على كل الباطل والقضاء على من يريد انتهاك حرمة الإسلام، فحري بكل الشباب والمؤمنين أن يقوموا ويدركوا معنى هذه الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره، حتى تصبح ملهمة وانموذج لكل المؤمنين والموالين ولكل من يعرف ماهية الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني قدس سره، حتى وإن كان طبعا الشخص لم يعاصر تلك الثورة عليه أن يقرأ ويفهم ويدرك معناها، ويستطيع أن طبعا حتى يعلم أبنائه كيفية أنه كيف قام الإمام الخميني وكيف انتصر، لأنها حقيقة ثورة تستحق كل الاهتمام. ونسأل من الله التوفيق لنا ولكم وشكرا.
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. أحبتنا الكرام، طيب نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
أن تسبق إلى الهي المنى أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت تنطلق شامخا النفس قويا مؤمنا.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل في فجر الانتصار في عشرة فجر المباركة في هذا البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران. واليوم هو خصص وسمي بالثورة الإسلامية الخطوة الثانية أمة الولاية والحضارة الإسلامية. يلتحق إلى ركبنا الآن السيد جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني من طهران. سلام عليكم سيد جهاد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا حياك الله. سؤالنا من حضرتك الأخ جهاد العيدان، لماذا تحاول القوى الاستكبارية الحيلولة بين إيران والتطور العلمي والتقني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القوى الاستكبارية لا تسمح لأي بلد إسلامي أن يتطور أو أن يأخذ الدفعه في العصرنا حضارة أوروبية. يعتبر خط أحمر من قبل هذه القوة، خاصة إذا كانت مثل هذه الدول، يعني دولة كالجمهورية الإسلامية التي تحظى باستقلالية وبسيادة عقائدية. لا يمكن مثل هذه القوة هي أن تسمح الجمهورية طريقة.
طيب الأخ جهاد لو سمحت أنا يعني أطلب من غرفة السيطرة بأن يعيدوا الاتصال بحضرتك لأن هناك رداءة في تسمع صوتي؟
على نعم.
طيب الأخ جهاد الآن اتصلوا بحضرتك وإن شاء الله مرة أخرى نستمع إليه. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يقول بأن الاستقلال والحرية الحاليان في إيران الإسلامية يشكلان مكسبا حققه الشعب بدماء مئات الآلاف من الأفراد الشجعان المضحين، وهم في الغالب من الشباب لكنهم في المراتب الرفيعة من الإنسانية. لا يمكن المخاطرة بهذه الثمرة لشجرة الثورة الطيبة بالتأويلات والتبريرات التبسيطية وربما المغرضة أحيانا. من واجب الجميع وخصوصا حكومة الجمهورية الإسلامية حماية وحراسة هذا المكسب بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب أن لا يؤخذ بمعنى حبس سياسة البلاد واقتصادها داخل حدود الذات كما ينبغي. عدم تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة. نعود إلى ضيفنا الكريم، إلى السيد جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني من طهران. مرة أخرى نحييك الأخ جهاد.
حياك الله.
أكرر سؤالي على حضرتك وأنا أعتذر على يعني تكرارك للإجابة لأن كانت هناك رداءة في الصوت. لماذا تحاول القوى الاستكبارية الحيلولة بين إيران وتطورها العلمي والتقني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القوى الاستكبارية دائما تضع خطوطا حمراء أمام أي دولة إسلامية تسعى إلى التطور والتحضر والحصول على التقنيات التكنولوجية، وهذا هو ديدن الاستكبار العالمي الذي رأيناه دائما يسعى إلى خلق حالة من التخلف لدى البلدان الإسلامية، سيما وأن الجمهورية الإسلامية كما تعلمون يعني تتمتع باستقلالية وسيادة عقائدية، وهذا يعتبر أيضا عامل آخر من عوامل محاولة الاستكبار من الجمهورية الإسلامية من أي تقدم أو تحضر. من هنا وجدنا يعني السياسة الاستكبارية تحاول قدر الإمكان من الجمهورية الإسلامية من الحصول على التقنيات المطلوبة وتمنع عليها كل ما يمت بصلة إلى التقدم والتحضر. لكن الجمهورية الإسلامية وكما هو معروف استطاعت التغلب على كل هذه المشاكل وهذه العوامل وهذه الظروف وهذه المعوقات. الجمهورية الإسلامية تغلبت حقيقة على الحصار السياسي، على الحصار الاقتصادي، على الحصار الدفاعي. يعني استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تأخذ بكل أشكال التطور والتقنيات مما جعلها رائدة في هذا المجال، إضافة إلى استقلاليتها، إضافة إلى عقائديتها، خلقت جوا من التطور والعلمية والتقنيات وحتى التطور الفضائي حصلت عليه الجمهورية الإسلامية لتكون بذلك في مصاف الدول المتقدمة المتطورة. الجمهورية الإسلامية اعتمدت على ذاتها، هناك اكتفاء ذاتي وفرته الثورة الإسلامية من خلال خلق أجيال علمية تتمتع بالمهارة والإبداع، وهذا ما لم تصل إليه العديد من دول العالم المختلفة. الجمهورية الإسلامية ورغم الحصار والحظر وما يسمى بالعقوبات عليها، إلا أنها استطاعت أن تخرق مثل هذه العوائق وأن يعني تكون لها أرضية صلبة وبنى تحتية. استطاعت من خلال هذه البنى التحتية أن تقدم نموذجا في التطور وفي العلمية وفي التقنية، وهذا ما لم يعني يرق للقوى الدولية التي حاولت بأقصى ما سمي بأشكال العقوبات القصوى من أجل الحيلولة دون تطور الجمهورية الإسلامية.
الأخ جهاد، أنا أعتذر جدا، الأخ جهاد، نحن نعرف عداء أمريكا بالنسبة لأكثر الدول التي تعارض أقوالها وإرادتها، وهذا الشيء معروف عند الجميع. لكن هنا السؤال يطرح بأن الآن حوالي مدة 42 عاما هذا العداء يعني واضح أظهر من الشمس أمام الكل بالنسبة للجمهورية الإسلامية. ما هي الخصائص، ما هي العوامل التي امتازت بها هذه الثورة الإسلامية في إيران وميزتها عن سائر الثورات وفي باقي دول العالم، وأصبح هذا العداء بهذا الشكل يعني لمدة 42 عاما؟
نعم، الجمهورية الإسلامية حقيقة يعني قدمت تجربة رائدة في الاستقلالية، الاستقلالية ورفعت شعار الإسلامية، يعني لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. هذا الشعار المتميز وهذه الوسطية التي أوجدتها الجمهورية الإسلامية حقيقة شكلت يعني معلما في السياسة العالمية، وهذا نمط جديد من التفكير السياسي والوضع السياسي الجديد الذي لم يعني تحتمله القوى الاستكبارية. كان هناك تجاذب بين ما سمي بالشرق والغرب، يعني الفكر الرأسمالي والفكر الاشتراكي، لكن الجمهورية الإسلامية خلقت نموذجا جديدا تمثل بالإسلامية، وهذه الإسلامية حقيقة يعني يتذكر الغرب كيف أن الإسلام استطاع أن يعني يستحوذ على عقول الناس وأن يستقطب الناس وأن يستقطب شعوب العالم وأن يكون دينا يعني أكثر يعني جاذبية في العالم وفي الإنسانية وفي الحضارة. قدم الإسلام النموذج الحضاري الكبير الذي كانت أوروبا في العصور الوسطى يعني تعاني مما سمي ب يعني يعني السنوات الظلماء، لكن الإسلام في ذلك العصر كان يتمتع بالنورانية وبالتوهج العقلاني والفلسفي والتطور التقني. الجمهورية الإسلامية اختطت هذا المسار، يعني وجدناها كيف استطاعت أن تتغلب على كل المعوقات وقدمت نموذجا إسلاميا جديدا حضاريا إنسانيا رائدا. لذلك كان المسلمون في السابق قبل الثورة الإسلامية لا يستطيعون التعريف بهويتهم، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبح المسلم يقول مفتخرا بأنه مسلم. يعني هذا يعني زاد من قوة وعظمة وتوهج الإسلام، كما أضاف عنصرا لقدرات الإنسانية بأن تكون بالمستوى المطلوب. يعني الغرب من هذه المنطلقات يعني يخشى ويقلق من ظهور هذه القوة الإسلامية باعتبارها قوة حق، وعندما يكون الحق موجودا لا يكون للباطل مكانا. لذلك الكيان الصهيوني يعتبر من يعني أرعب الدول أو الوجودات والكيانات مخافة من هذه الثورة الإسلامية. وبما أن الغرب يعني يعتبر الكيان الصهيوني قلعته أو موقعه المتقدم في العالم الإسلامي، لذلك تأتي خشية الغرب والقوى الاستكبارية من الجمهورية الإسلامية باعتبارها تمثل الحق، وباعتبارها تمثل العقائدية والمبدئية، وباعتبارها تمثل يعني حقوق المستضعفين وتدافع عن المستضعفين وتكون دولة المستضعفين. هذه السمات وهذه الميزات تعتبر بنظر الغرب يعني خطرا كبيرا داهما عليها. من هنا وجدنا هذا العداء المتميز وهذا العداء الحاقد على الثورة الإسلامية، باعتبار الثورة الإسلامية حقيقة لا ترتضي بأي ظلم أو اضطهاد للآخرين، ولا ترتضي بأي فرض من السياسة الخارجية عليها. من هنا هذا الواقع الجديد الذي أوجدته لا يمكن أن يكون موضع رضا من هذه القوة. كما أن الجمهورية الإسلامية لا تساوم في حقوق المسلمين، يعني الآن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مبدئية للجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تتساوم عليها ولا يمكن أن تتنازل عنها، ولو يعني ركبت قطار التسوية أو ركبت قطار التطبيع لتغيرت الأمور ولعادت إيران كما كانت في عهد الشاه يعني قبلة لدول المنطقة الخليجية خصوصا. لكن الجمهورية الإسلامية الآن بسياستها المتميزة وباستقلاليتها وبصمودها وبمساندتها لحقوق الآخرين وحقوق الشعب الفلسطيني، هذه جملة من العوامل التي دفعت القوى الاستكبارية لأن تحاصر الجمهورية الإسلامية من أجل لي ذراعها ومن أجل دفعها لأن تكون في السياق الذي تريده تلك القوة أو التي تحاول أن تجعل الجمهورية الإسلامية تتحرك على ضوئه. هذه حقيقة الواقع أو الوضع الذي تعانيه الجمهورية الإسلامية من خلال ضغوطات القوى الدولية.
نعم أحسنتم. لو سمحت أستاذ جهاد العيدان أبقى معنا على الخط، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
الله أكبر خميني رحمة، الله أكبر خميني رحمة.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست از لای جان خیزد. اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم. از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر.
نحييكم من جديد احبتنا الكرام. الاخ محمد الماجد معنا من العراق. السلام عليكم الاخ محمد.
عليكم السلام اختي العزيزه، مبارك لكم الذكرى السنويه 42 لانتصار الثوره الاسلاميه، ثوره المظلومين وثوره المحرومين من أبناء الإنسانية. لم تكن الثورة تختصر على الشعب الإيراني، وإنما على كل من هو مظلوم، على كل من يطالب بحقوقه ساندته هذه الثورة. ونحن نبارك أنفسنا على هذه الثورة التي قام بها آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه، وهو مؤسس الجمهورية. لم أنا أقول بالنسبة للشيعة الثورة الإسلامية الشيعية خاصة بالشيعة، وتكون الثورة الإسلامية في إيران يعني مخاصة بس في إيران. ونحن نبارك لكم هذا اليوم المبارك، ونتمنى أن تدوم هذه الثورة وتدوم عطاؤها لكل المستضعفين ولكل المحرومين في العالم. لم تقتصر هذه الثورة على فئة دون أخرى، وإنما هذه الثورة نصرت المظلومين بغض النظر عن طائفتهم أو جنسهم أو هويتهم. نسأل الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة وأن يحفظ هذه الثورة وأن تستمر هذه الثورة للمظلومين والمحرومين. محمد الماجد من العراق.
آمين. شكرا لك محمد الماجد من العراق. ونعود إلى ضيفنا الكريم السيد جهاد العيدان، الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني من طهران. مرة أخرى أحييك سيد جهاد.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا الأخ سيد جهاد. ما هي أهمية الثورة الإسلامية ومنطلقاتها الشعبية في إبقاء جذوتها وهاجة ومتوقدة رغم كل الظروف والتحديات التي أنت تحدثت عن لمحة منها ونبذة عنها قبل قليل؟
نعم. حقيقة يعني الجمهورية الإسلامية استطاعت يعني الثبات والصمود وترسيخ هذه القيم والطروحات السياسية الجديدة من خلال البعد العقائدي ومن خلال البعد القيادي ومن خلال البعد الشعبي. الجمهورية الإسلامية عندما يعني ارتكزت أساسا على الإسلام كمنطلق من أجل تحرير الإنسان وبناء الإنسان وبناء الإنسانية، يعني رسمت الواقع السياسي المنشود للبشرية الذي كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام يتطلعون إليه. كذلك يعني من خلال البعد القيادي، يعني الثورة الإسلامية تأسست على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. نعم. الذي يعني اختط هذا الطريق من أجل التنوير العقائدي ومن أجل الحضارة الإسلامية المنيرة التي تستنير بها البشرية وتسترشد على ضوئها. كذلك هناك البعد الشعبي، هذا البعد الذي هو حقيقة ثبت وأسس وأشاد الجمهورية الإسلامية العتيدة من خلال الالتفاف الجماهيري على الإسلام أولا وعلى القيادة الإسلامية ثانيا. من خلال هذه الأبعاد الثلاثة وجدنا الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تخطو خطواتها الكبرى الواسعة رغم الهجمات الاستكبارية. وجدنا هناك الاغتيالات التي قامت بها القوى الشريرة المنافقة داخل البلاد.
نعم.
كذلك وجدنا الحرب العدوانية المفروضة على الجمهورية الإسلامية التي قام بها النظام الصدامي بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية. كيف وجدنا الشباب الرسالي يتصدى لمثل هذه الحرب؟ وجدنا الجمهورية الإسلامية استطاعت تأسيس حرس الثورة الإسلامية، واستطاعت أيضا تأسيس قوات التعبئة الشعبية المتطوعين البسيج. كذلك استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال العديد من المؤسسات يعني الجهادية والبنائية والإعمارية أن تتطور وأن تأخذ دورها في المسيرة الإنسانية، وكذلك أن ترسخ قيمها في البناء وفي التطور وفي المواجهة والصمود. نعم، هذه الأسس حقيقة هي التي استطاعت أن تقوم الواقع وأن ترسم الحقيقة وأن تنحو بها نحو الرقي والازدهار.
أحسنتم. الأخ جهاد، سؤال. نعم. الأخير من حضرتك، كيف يمكن تحقيق الاستقلال والعزة وفق توجيهات الإمام الخامنئي دام ظله؟
طبعا الاستقلال والعزة هي المرتكزات الأساسية من أجل تشخيص الواقع السياسي. يعني بدون العزة وبدون الكرامة وبدون الاستقلال لا يمكن أن تقوم لأي دولة أي قائمة، طالما أن هناك تجاذبات سياسية، هناك صراع نفوذ دولي على يعني الوجودات أو الكيانات أو الدولية الموجودة في العالم. الجمهورية الإسلامية عندما أسست على العزة والاستقلال إنما حقيقة ارتكزت على الثوابت الحقيقية الدائمة، وهذا ما أكده الإمام الخامنئي عندما أكد بأن العزة والاستقلال هما المنطلقان من أجل مواجهة التحديات التحديات الموجودة على الساحة الدولية، خصوصا العزة والاستقلال إنما تقوم على الجانب أو الشريحة أو الجيل الشبابي. هذا الجيل عندما يتمتع بالوعي وعندما يتمتع بالرؤية الصائبة والبصيرة، حينئذ ستكون لدينا هذه الحصيلة من العزة وهذه الحصيلة من الاستقلالية التي على ضوئهما يمكن بناء الواقع السياسي المشهود والواقع الاجتماعي المطلوب لتتحرك عجلة الثورة الإسلامية بالاتجاهات الصائبة والمشخصة والمرسومة لتكون على أساس من المبدئية والرسالية لتحقق الانتصار المشهود الذي وجدناه الآن في عامه 42 يحقق نجاحا جديدا بإسقاط حكومة ترامب الأمريكية المجنونة، ولتكون الجمهورية الإسلامية قدمت نموذجا جديدا من الانتصار الحضاري الشاخص.
أحسنتم الأستاذ جهاد العيدان، الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني من طهران، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
حياك الله، شكرا جزيلا.
حياكم.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
إلى قدس روح الله زفت تحيتي، وقلت له أنت الإمام المجدد، فأنت الذي أحييت الدين محمد بقرن به قد ظن مات محمد، وجددت دين الله بعد اندراسه وأنقذته والغاب يحميه أصيد. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فجر الانتصار، هذا البرنامج المخصص لعشرة الفجر المباركة، الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مؤسسها ومفجرها الإمام الخميني رحمة الله عليه. كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله انتظرونا أعزائنا الكرام يوم غد. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. Thank you.